الشريط الخامس من فتح العلي الأعلى بشرح كتاب القواعد المثلى.
وقد ضرب الشيخ رحمه الله على ذلك أمثلة وهي واضحة. ومن تلكم الأمثلة أولا القرية، فالقرية في قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فما الذي يراد بالقرية؟ هل يراد بها السكان أو يراد بها البناء؟ وسبب هذا التساؤل لأن القرية من التقري، وهو التجمع والاجتماع، فالقرية إذن لها معنيان في اللغة العربية، أحدهما السكان والآخر البنيان. وعلى هذا فإن المراد بالقرية في الآية هم السكان، هم الذين متوعدون بهذا العذاب وهذا الإهلاك لقاء تكذيبهم الله ورسوله. وفي قوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية، أهل هذه القرية، فالمراد بالقرية البنيان. ونظير هذا قوله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فالذي يخوي على عروشه المساكن لا السكان أنفسهم، فإذن القرية في آية البقرة وكذلك في الآية التي قبلها المراد بها البنيان. ومثال آخر يزيد هذا المعنى وضوحا كلمة زيد، فزيد اسم علم لإنسان معروف، لكن تجد أن الجملة التي ضمن كلماتها زيد يفهم منها السامع معنى غير الجملة الأخرى التي أيضا من كلماتها زيد. فحينما يقول القائل ما عندي إلا زيد، فهذا حصر للموجودين أو حصر للموجود لديه وهو زيد فقط. ما عندي إلا زيد، ما رأيت إلا بكرا، ما زارني إلا سعيد، هذا حصر، حصر لمن لدى المتكلم. ولو قال ما زيد إلا عندي فإنه حصر لمكان زيد. فالجملة الأولى أفادت حصر الموجودين في زيد أو حصر الموجود في زيد فقط، والجملة الثانية أفادت حصر مكان زيد، ما زيد إلا عندي، يعني ليس في مكان آخر. ومثال ثالث في قوله عز وجل لما خلقت بيدي، وفي قول المتكلم صنعت هذا بيدي، فاليد غير اليد، فاليد في الآية مضافة إلى الرب عز وجل، فهي صفة ذاتية مختصة به لا يشبهه فيها شيء. واليد في المثال مضافة للمخلوق فهي مختصة به، فليست اليد كاليد. والخلاصة أن معنى النصوص الذي يتبادر إلى الذهن منها وفقا للسان العربي، يجب أن يعلم أن هذا المعنى يختلف أحيانا باختلاف تراكيب الكلام، مثال الرابع من عندنا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أو غيرها: فدع الصلاة أيام أقرائك. فالأقراء هنا هي الحيض، هي الحيض. وقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فأرجح القولين عندنا أن الأقراء هي الأطهار، أن الأقراء هي الأطهار. نعم.
وإذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن، من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا.
المتبادر اسم فاعل.
من جعل الظاهر المتبادر منها حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة انتهى كلامه. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر، والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صحيفة رقم 87 و89 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وهذا هو المذهب الصحيح.
لحظة حسبك. بدأ الشيخ رحمه الله في سياق وتقرير زبدة القول من هذه القاعدة، وذلك بتقسيمه الناس من حيث دلالة نصوص الصفات التي تقدم أن معناها هو ما يتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق. فأبان رحمه الله أن أقسام الناس والمراد بهم المنتسبون إلى الإسلام، لا جميع الناس، فهو عام يراد به الخصوص لفظ الناس. ينقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من علم أن ظاهر نصوص الصفات المتبادر إلى الذهن منها حق على حقيقته وفق اللسان العربي، فأبقوا دلالة النصوص على ذلك دون أن يشبه أو يكيف. أولا لأن المخبر بهذه الصفات في تلك النصوص هو الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو أعلم بنفسه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم وصح بذلك النقل عنه فهو أعلم بربه من سائر الخلق. إذن لا مجال إلى أن يذهب المسلم ذات اليمين وذات الشمال عن الإقرار بالحق، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فهموا هذا الظاهر وأبقوا دلالة النصوص عليه واجتمعوا على ذلك. لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جدال ولا في عهد الصحابة في هذا، لأنه تقرر عندهم أن الإيمان يستوجب التسليم والانقياد لهذه النصوص، ومشى أئمة التابعين على ذلك، فأقروا بما أفادته النصوص ولم يحيدوا عنه يمنة ولا يسرة، فلم يروموا تشبيها ولا تكييفا. لأن الله عز وجل قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا السمع والبصر لله عز وجل مع نفي التشبيه والتمثيل. وهكذا مشوا على هذا السلف عن الخلف، وهكذا كل من يبتغي الكتاب والسنة ولم يرم الاستدلال بغيرهما ينجو ويسلم ويستقيم له دينه، لأن الكتاب والسنة معصومان، لأن الكتاب والسنة معصومان. أضف إلى ذلك الإجماع، إجماع الأئمة، فإنه يؤكد هذا المنهج، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف. نعم.
وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. والثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو قاله غيرهم أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
وأقول هذا الذي تقرر آنفا من أن مذهب أهل السنة مشوا في نصوص الصفات على ظاهرها المتبادر إلى الذهن منها مبقين دلالتها عليه هو الحق من وجهين: أول الوجهين أنه تطبيق عملي تام، تطبيق عملي تام، يعني مذهب السلف ومشيهم في الاستدلال بنصوص الصفات على ما أثبتته وعلى ظاهره تطبيق عملي تام لما دلت عليه النصوص. فعلى سبيل المثال حينما يقول ربنا جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، فيه الدليل على أن للرب عز وجل يدين حقيقيتين. ومثال آخر حين نسمع ربنا يقول: الرحمن على العرش استوى، يستوجب ذلك الإيمان باستواء الله على عرشه. ومثال ثالث حين يقول جل في علاه: ولتصنع على عيني، فيه التصريح الموجب للإيمان بأن الله عز وجل له عين. وحين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، يستوجب الإيمان بنزول ربنا جل وعلا على ظاهره من غير تكييف ولا تمثيل. ولأن هذا هو ما هو دلالة النصوص، دلالة نصوص الكتاب الذي أنزله الله عز وجل باللسان العربي المبين على أفصح الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، ولأنه مقتضى دلالة السنة ظاهرة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن يقال للخصم: الذي لم يؤمن بالصفات ولم يجري نصوصها على ظاهرها فيشبهها بصفات الخلق أو يكيفها، يقال له عدة أمور. يلزم من عدم إجرائك معنى نصوص الصفات على ما دلت عليه ظاهرا من صفات الرب عز وجل وصرفك لها عن ذلك لوازم باطلة. من تلك اللوازم أن السلف لم يعلموا ذلك لجهلهم أو لقصور فهمهم، وثانيا يقال له أيضا يلزم على تصرفك هذا واعتقادك هذا وانحرافك بالنصوص عن ظاهرها ومشيك بغير ما مشى به السلف عليها أن السلف كانوا يعلمون الحق ولكن لم يتكلموا به لا تصريحا ولا ظاهرا، وأنهم مشوا على الباطل تصريح أو ظاهر، وهذا وذاك كلاهما باطل، لأن القاعدة أن بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم، فالملزوم هو قول ذلكم الخصم الذي لم يجري على هذه القاعدة وجعل نعم لم يجري على ما جرى عليه السلف ولم يسر على ما سار عليه السلف الذين اجتمعوا على أن الصفات ثابت أن الصفات الإلهية ثابتة لله عز وجل كما هو ظاهر النصوص التي وردت بها. نعم.
القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد، وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
حسبك إلى هنا. هذا هو الفريق الثاني والقسم الثاني من أقسام الناس حيال نصوص صفات ربنا جل ثناؤه، وهذا الفريق هو فريق المشبهة والممثلة. كيف ذلك؟ وما مذهبهم؟ هم فهموا من نصوص الصفات المعنى الظاهر، ففهموا من نصوص الصفات السمع والبصر والوجه واليدين والعين والغضب والرضا مثلا. لكن لم يفهموه على فهم السلف، وهو إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، بل أثبتوا هذه الصفات على وجه المشابهة، شبهوا الخالق بالمخلوق، فلم يفهموا من هذه الصفات ما يليق بالله عز وجل ويختص به، وأنه ليس كمثله شيء في هذه الصفات ولا في، وكذلك في جميع صفاته وأفعاله، وإنما فهموا التمثيل والتشبيه، التمثيل والتشبيه. فمذهبهم باطل من عدة أوجه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتحريف لها عن ظاهرها، فكيف يجرؤ هذا الفريق على تشبيه الله بخلقه وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء؟ هذا سوء أدب وعبث بالنصوص ومحادة لله عز وجل. الخالق جل ثناؤه يقول ليس كمثله شيء، ويقول لا، عينه كعيني، يده كيدي، وجهه كوجهي مثلا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا. الثاني، هات الوجه الثاني والثالث إذا سمحت. الوجه الثاني،
الوجه الثاني يا شيخ،
إيه؟
أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق بالذات والصفات.
نعم.
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهم؟
هذا الوجه الثاني يقال له العقل السليم، العقل يعني العقل السليم الذي لم يتلوث، يدل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات. العقل دل على هذا، على أن الخالق مباين لخلقه وغير مشابه لا في ذاته ولا في صفاته، فكيف أنت تجعل النصوص دل على التشبيه؟ كيف تجعل النصوص دل على التشبيه؟ فأنت إذن خالفت العقل والنقل. الوجه الثالث،
أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف.
نعم.
لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
هذا واضح. ماذا فهم السلف؟ لم يفهم السلف ما فهمه هذا المشبه من مماثلة الخالق للمخلوق، فإذن هو محدث ومبتدع، لم يمشي عليه السلف أبدا، لا في عهد الصحابة، لا الصحابة ولا أئمة التابعون ولا أئمة التابعين ولا من تبعهم بإحسان، فإذن يكون باطلا، لأن من قواعد هذا الدين أن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا الذي هو مسلك المشبهة مخالف للكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف، فكل هذه الأوجه متضافرة على بطلانه، ورده. نعم.
فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
وهذا السياق يتضمن شيئين: أحدهما حجة المشبه حينما يحتج قائلا إنه لا يعقل من كلام الله إلا التشبيه، وقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل مثلا باللسان العربي، وأنا لا أعقل إلا هذا. هذا ملخص حجته أو معناه. وأهل السنة لا يحتج عليهم محتج، ويظهر أحد الخصومة في دين الله إلا ويردونها بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب والسنة والإجماع، فهم يعولون على هذه الأدلة. فيقال لهذا، وهذا الوجه الأمر الثاني، الشيء الثاني والأمر الثاني في رد حجة هذا المشبه وإبطالها، فهذا الأمر الذي هو رد حجة المشبه يتضمن ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الوجه الأول أن يقال له إن الذي خاطبك بما تفهمه من اللسان العربي ولا تعقل سواه كما زعمت قال لك ليس كمثله شيء، وقال أيضا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلام ربنا حق يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، لكنك أنت لم ترد النصوص إلى بعضها، وقفت على بعضها وتركت البعض الآخر، وهذا عبث وسوء قصد أو جهل. الحامل لك على هذا إما العبث وسوء القصد بتحريف كلام الله وكلام رسوله عن المعنى الحق الذي هو دلالة النصوص إلى معنى تعتقده أنت. فلو أنك رددت هذه الآيات المسوقة إلى الآيات الأخرى أو رددت الآيات الأخرى إلى هذه الآيات المسوقة، وأعني مثل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لنزاح عنك الإشكال ولتطهر قلبك ولسانك من قدر التشبيه. ولكن لما لم ترد النصوص إلى بعضها تورطت وساء فهمك وفسد قصدك وتلوث قلبك بقدر التشبيه ولم تدرك سواه. وأقول وفقه ومن فقه النصوص، من فقه الاستدلال بالنصوص، وأقول من فقه الاستدلال بالنصوص أن يرد بعضها إلى بعض إذا ظهر لدى الباحث تعارض، فإنه يزول، ينزح التعارض ويزول الإشكال. وهذا ما حرمه أهل الأهواء ووفق إليه وللحمد أهل السنة. الوجه الثاني، ألست تعقل؟ يقال له ألست تعقل ذاتا لله عز وجل لا تشبهها الذوات، لا تشبهها ذوات الخلق؟ فسيقول نعم. إذن لماذا لا تعقل له صفات لا تشبه صفات الخلق؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ولا وجه يسوغ التفريق بينهما أبدا. فالتفريق بين الصفات والذات ضرب من العبث. الوجه الثالث، يسأل هذا المشبه ألست تعقل أو ألست ترى أو ألست تدرك من المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في التحقيقة في الحقيقة، ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة؟ ترى شيئين أو أكثر متحدة في أسمائها لكن في أوصافها مختلفة. فسيقول نعم، ما لا يجرؤ على المؤلم لو قال لا مكابرة. فيقال له إن عدم المماثلة بين الخالق والمخلوق أجلى وأبين، وانتفاء مشابهة المخلوق للخالق أوضح، فجعلناه يخصم نفسه بنفسه ولله الحمد والمنة. هذا هو مسلك أهل السنة، قرره علم عندنا من أعلام السنة جزاه الله عن أهل التوحيد والسنة خير ما يجزي به العلماء والأئمة. نعم.
القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف.
وأقول هذا هو مسلك الفريق الثالث، وهم المعطلة، والتعطيل في اللغة معناه الإخلاء، فيقال عطل الشيء يعطله إذا أخلاه، وهو في الشرع نفي أسماء الله وصفاته. والمعطلة ينقسمون في الجملة إلى قسمين: معطلة كلية أو معطلة الكل، أعني معطلة الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان الترمذي الذي قتله سلم ابن الأحوز. الثاني، القسم الثاني، التعطيل الجزئي، وهؤلاء أقسام: أحدهم معطلة الصفات فقط، وهؤلاء هم المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الغزال. الثاني الأشاعرة ومن وافقهم، وهؤلاء معطلة لجميع الصفات إلا سبعا: وهنا يقال ما الذي أو يقال ما مذهب المعطلة وما الحامل لهم على ذلك؟ فيقال مذهب المعطلة هو نفي أسماء الله وصفاته، ما كان كليا أو جزئيا، والحامل لهم على ذلك اعتقادهم أن نصوص الصفات مفيدة مشابهة الخالق للمخلوق ودالة عليه.